السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. طيب، خلونا نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك. الحمد لله يا بنتي.
لي يا رجاء الأول ادعي لابني عمر، ربنا يهديه يا رب.
عمر
وارباه، وتمنى ان هو يطلع زي سيدنا عمر بن الخطاب، بس ربنا يهديه بمرحلة مراهقة بقى
ان شاء الله يا بنتي بإذن الله،
وزوجي بالبركة والأولادي. المهم، كنت عايز اسأل حضرتك يا فندم، هل قراءة سورة الكهف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان انا كنت مواظبة عليه على طول، وبعدين حد قاعد يقول لي مش من السنة، فالواحد مش عارف ان هو التزم بيها ولا يتركها. حاضر. ولا يعمل ايه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا كنت جلسة في المسجد مرة، فقلت يا رب لو وسعت عليا، انا معلمة للقرآن.
نعم.
قلت يا رب لو وسعت عليا ورزقتني بدروس كويسة هطلع من كل حاجة تجيني 15%. وبعدين انا نسيت خالص، كاني دماغي اتمسحت، نسيت فتره طويله. وبعدين كنت قاعده بقرا في سوره التوبه، فلقيت ومنهم من عاهد الله لينا كلام فضيلنا صدقنا ولكننا من الصالحين، فلما اتاهم فضيل بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا. المهم، يعني بكيت وافتكرت العهد اللي انا عملته ده، وبعدين بدات ان انا اطلع موضوع ال 15 ده، فحصل لي زي وسوسه، كل شويه اطلع لا ده ناقص، لا ده ازيد، لا ده لا ده، ف يعني الموضوع روشني جامد، بقى فيه لخبطه جامده، لان انا دخل مش ثابت، ممكن يبقى ضئيل جدا وممكن يبقى في بركه كتير شويه اقل، فحصل لي لخبطه جامده. فالمهم، يعني سالت احد المشايخ انا احسبها على خير، فقال لي ممكن لو مش قادره ان انت والموضوع حصل لك وسوسه فيه، لو مش قادره ممكن تعتبريه زي كفاره يمين. فهل هو ممكن ان انا النذر ده يعتبر زي كفاره يمين؟ ده جزء اول ولا لا يجوز؟
حاضر يا
ده السؤال الاول. لو ولو
لا ده الثاني، ده السؤال الثاني. ده
انا زوجي اصلا يعني مريض ودخله ضيق جدا، وكاد يكون يعني بيشتغل ضعيف جدا في الشغل، ف اللي هو عشان السلطه، فهل يجوز لو انا لازم التزم بال 15% دول، ان انا يعني مثلا اسد عن زوجي ايجار او نور او الحاجات دي، لان انا اصلا اكتر من 80% من مصروفات البيت والاولاد على عاتقي انا، فافيدني الله يبارك لك يا شيخ.
حاضر يا بنت، حاضر، تفضلي يا بنت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. الله يكرمك. الحمد لله يا بنت، تفضلي.
لعلك بخير يا شيخ.
الله يكرمك. الحمد لله.
بص يا شيخ، انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، حد يعني مثلا عنده 57 سنه وهي عندها 50، بس والدته ست كبيره مسن يعني شويه وقاعده معاه يعني.
نعم.
ماشي. بس هو بقى يعني طارق الزوجه والربع الشهر دوت وبينام معاها من فوق كده.
ايوه نعم.
ماشي، بس بيطلب ان هي تنام معاه فوق وهي محرجه من الموضوع دوت، يعني مش عارفه تعمل ايه.
حاضر.
راي حضرتك في كده.
حاضر.
بس يا شيخ، والسؤال الثاني، لو في حد مثلا واخد من حد فلوس، ماشي؟
اي نعم.
ومبلغ يعني، والمبلغ دوت عنده ليه فتره طويله مثلا ولا حاجه، وهيجيب له بيها طلبات يعني مثلا ولا حاجه، عشان هو مش قادر ان هو يدفع المبلغ دوت. ماشي، وهو يشد يجيب الحاجه مثلا اف وبالمبلغ بتاعها هي.
ايوه. حاضر.
ماشي ماشي فيك. شكرا.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي معاك.
أهلا.
يلا يا بنوتة.
أهلا سمحت يا شيخ أخوتي. ألو.
أيوة بسمعك أنت تكلمي أنا سامعك.
لو سمحت أخواتي بيستلموا كيك في المدرسة.
أخواتك إيه؟ طيب معانا الاتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن حضرتك أتواصل مع الشيخ.
اتفضل معاك. اتفضل حبيبي. اتفضل يا عمي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدي الفاضل؟
الله يكرمك يا حبيبنا.
أدام الله عمرك وأحسن عملك إن شاء الله.
اللهم آمين. بارك الله فيك.
معاك الخطيب من المحل.
أهلا وسهلا.
إن شاء الله ليا سؤال كده كنت سألت حضرتك. عدى سنة بالضبط كده يخص والدتي بالنسبة للصلاة.
أيوة.
حضرتك دلوقتي والدتي يعني عدت 95 سنة.
أيوة.
فموضوع الصلاة يعتبر بالنسبة لها بقت مش مركزة خالص، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة، وكل ما علمها تستجيب مرة وتنسى مرات.
نعم.
فأنا من جوايا مش يعني مش عارف أعمل إيه، يعني خايف ربنا يسألني على حاجة زي كده لأن هي ما عادتش مركزة في أي حاجة خالص.
طيب حاضر حاضر إن شاء الله.
يعني حضرتك أنا بخش أوضيها بنفسي، بوضيها الوضوء السليم، إنما بالنسبة للصلاة ما عادتش مركزة لا ركوع ولا سجود ولا أي حاجة خالص.
حاضر.
سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
واحد بيتكلم مع زوجته وبيمنحها عن شيء معين، فقال لها لو عملت الشيء ده تبقى محرم علي.
نعم.
فهو اتضح بعد كده ان الامر اتغير ويعني لقى فيه خير بعد كده، فعايز يكفر عن يمينه. هل حكاية اللي هو قال لها محرم علي زي ما يقول لها انت طالق؟
حاضر.
كفرت اليمين.
حاضر ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك. اتفضل حبيبي. طيب بنتنا المتصلة الأولى الله يكرمها كانت بتسألنا وتسألكم الدعاء لابنها عمر وللزوج، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعل عمر إن شاء الله قرة عين لهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتسأل عن قراءة سورة الكهف، طبعا أكيد يوم الجمعة. وبنتنا بتسمع الاختلاف ما بين أهل العلم، فمصحح للحديث الوارد ومضعف للحديث الوارد، فعايزة يعني قول مثلا الراجح ولا شيء. فأنا أقول يا أختي الحديث الوارد في شأن قراءة الكهف في يوم الجمعة ضعفه بعض المحدثين خاصة من شيوخنا الأجلاء، لكن هذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم، فهو مختلف في تحسينه ما بين المتقدمين من الأئمة وما بين المتأخرين المعاصرين من الأفاضل والشيوخ. في مثل هذه الحالة هو ليس حديثا ضعيفا مقطوع بضعفه، حتى لو افترضنا أنه حديث ضعيف فإن الفقهاء يرخصون في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن اشترطوا لذلك شروطا، والشروط التي اشترطوها ولله الحمد متوفرة في هذا الحديث، منها ألا يكون الضعف شديدا، وهنا الضعف ليس شديدا بدليل اختلاف المتقدمين من الأئمة مع المعاصرين من المشايخ والفضلاء. الأمر الثاني أن يكون غير مصادم لقاعدة من قواعد الشرع، والحمد لله لا يصادم قاعدة معمول بها من قواعد الشرع. بقي الشرط الثالث وهو ألا ينسب صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقام نقول هذا الشرط في الإمكان، فنقول ورد في الأثر أو روي في الأثر أنه تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وبالتالي لم يجد الفقهاء غضاضة ولا مانعا من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مع اعتراف بعضهم بأن الحديث ضعيف، لكنهم رخصوا في العمل به لأنه في فضائل الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، أختنا ما شاء الله من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا وإياها من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويعني خطر على بالها إن وسع الله عز وجل عليها يوما في الرزق، يعني أن هي تتصدق ب15% من هذا الرزق الذي يوسع الله عز وجل به عليه. نسيت فترة طويلة أو فترة قصيرة، والنسيان عذر لا يوجب عليك شيء، فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وربنا عز وجل في القرآن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا مؤاخذة عليك في موضوع النسيان. بعد كده بدأت تتذكر وبدأت تطلع، لكن هي تقول إن هي أصيبت بلخبطة ووسواس، يا ترى أنا طلعت لا ما طلعتش، يا ترى طلعت مظبوط ولا طلعت أقل ولا طلعت أكتر، فهي عايزة تخلص من هذا الوسواس أو من هذه اللخبطة. ما أفتاك به الشيخ بارك الله فيه صحيح، يعني خروجا مما أنت فيه الآن، تحللي من هذا النذر، تحللي من هذا النذر بإيه؟ نتحلل من النذر، نتحلل من النذر بكفارة يمين، إما أن نطعم 10 مساكين من أوسط ما نطعم في بيوتنا إذا كنا على استطاعة للإطعام، وإما إن عجزنا عن الإطعام نصوم 3 أيام، ثم بعد ذلك خلي الأمر سهل ميسور على المشاع. إن وسع الله عز وجل عليك طلعي تصدقي بما يسر الله لك، وإذا لم تكن هذه فنسأل الله لنا ولك الرزق والبركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما شاء الله، كان سؤالها الثالث. طيب افترض ان انا هواظب على 15% دي اللي هي الصدقة دي، هل يجوز ان اتصدق بها على زوجي؟ نعم، ان كان زوجك فقير كما ذكرت، مريض وفقير، يعني شغلانته تعبانة او حاجة زي كده يعني، فاذا كان الزوج فقيرا بالفعل فهو أولى الفقراء أن تعطيه الصدقات، بل وتعطيه الزكوات أيضا. وكلنا نذكر قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها، أنها خرجت يوما فقال لها ابن مسعود: إلى أين تريدين؟ رايحة فين؟ قالت: يعني أبلغ بالزكاة أو بالصدقة مبلغها. فقال لها ابن مسعود: أنا أولى بها وعيالي، أنا أولى بها وعيالي. ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان معدودا من الفقراء عليه رضوان الله تعالى، فأبت زينب امرأة ابن مسعود أن تأخذ بقوله وأن تعطيه الزكاة أو الصدقة إلا أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت وسألت النبي في ذلك أن ابن مسعود يزعم أنه أولى وعياله بصدقة أو بزكاة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدق من ناحية زي الغريب، وصلة رحم من ناحية أخرى. وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن ألفت نظرك يا بنتي ألا يكون في هذا الأمر شبهة المجاملة. يعني إيه شبهة المجاملة؟ المثل الشعبي بتاعنا: وزتنا في دقيقنا والكلام ده. لا، حق الله في الصدقة وحق الله في الزكاة لا يحتمل شبهة المجاملة. هندي الزوج؟ أيوة، من حيث المبدأ يجوز إذا كان فقيرا بالفعل زي بقية الفقراء الآخرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتحكي قصة الزوج، أمه والدته موجودة ولله الحمد والمنة، وتقريبا والدته عايشة أعلى منه في الدور اللي فوق، وهو من باب المراعاة لأمه فبينام طوالي، مع أمه فوق، ولكنه يترك المبيت مع زوجته. ده صح ولا غلط؟ لا طبعا في قدر من الخطأ أكيد، يعني بر الأم لا يمنع الزوجة من حقوقها، إنما خليك في الأمر الوسط، يعني يا زيدي اقسم ما بينها ليلة وما بين الزوجة ليلة كأنك تزوجت بأخرى، أو خليك مع الوالدة وقم على شأنها ما استطعت إلى ذلك سبيلها لحد العشاء، لحد الساعة 9، لحد 10 بالليل، لحد وبعدين اجعل المبيت مع زوجتك لألا تتركها في وحشة وألا تهضم حقوقها الشرعية. عندك ولد من الأولاد يطلع يبيت مع جدته، عندك بنت من البنات تطلع تبيت مع جدتها، وتكون أنت في المبيت الغالب مع زوجتك. فبر الأم لا يمنعك أبدا من العدل مع الزوجة، ولا نبر الأم على حساب حقوق الزوجة. بارك الله في الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها الثاني، فلان واخد فلوس من علان لكن بقالهم فترة طويلة والرجل مش قادر يسدد، وفي نفس الوقت صاحب الفلوس عاوزها، فاهتبى الرجل المدين اللي عليه الفلوس إلى أنه طب أنت يا عمي مش محتاج مثلا تلاجة أروح أشتريها لك بالقسط وأنا أكمل وأنت تاخد التلاجة، مش محتاج غسالة مثلا، مش محتاج، لا خلاص محتاجين هات لنا تلاجة. فراح اشترى تلاجة بالقسط وأعطاها لهم في مقابل الفلوس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو الراجل هيكمل سداد القسط الشهري لصاحب المحل. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز طبعا، خاصة عند الحاجة، خاصة عندما يكون الرجل غير مستطيع أن يوفي وأن يسدد دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل من المحلة، ربنا يبارك فيه ويبارك في أهلينا في المحلة، الوالدة الله يعافيها عندها 95 سنة، اللهم بارك في الأعمار يا رب، ولكن هو بار بها وحريص جدا على أن تؤدي صلاتها، فيعينها على الوضوء تماما، ولكنها في الصلاة لم تعد في تركيزها، لا تدرك ركوع ولا تدرك سجود، وإن علمها الآن بعد شوية تنسى، وأصبحت الذاكرة أضعف ما تكون، فلا تدري ركوعا ولا تدري سجودا. فماذا يفعل الابن؟ الله يكرمك يا عمنا، خليك على برك بأمك بصفة عامة وبالذات في موضوع الصلاة، اعمل اللي عليك ودعها بعد ذلك وشأنها مع الله عز وجل، ولا تحمل في ذلك هما. ليه؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربما لو سألتني سؤالا مباشرا، الذاكرة شبه ضائعة، شبه تيهة كما يقولون، فهل عليها صلاة؟ ربما لو سألتني هذا السؤال أقول ليس عليها في هذه الحالة صلاة، لأنها بلغت مرحلة الهرم والشيخوخة، فلعلها الآن أشبه بالذي لا يدرك. ولكن خليك رحمة بأمك مواظب على أن توضئها إذا أرادت الصلاة أو إذا حان وقت الصلاة، ثم دعها وشأنها بعد ذلك في الصلاة، إن تذكرت الركوع وركعت فبها ونعمت، إن تذكرت السجود وسجدت فبها ونعمت، يمكنك أن تصلي إلى جوارها كأنك تصلي بها وهي تفعل ما تفعل، فتقرأ إن استطاعت، وتركع معك إذا رأتك راكعا، وتسجد معك إذا رأتك ساجدا، فلعل هذا يكون وسيلة تذكرها وتعلمها في نفس التوقيت. فإن فعلت هذا معك أو مع نفسها فبها ونعمت، وإذا لم تفعل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفع عن أمتي ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه رفع القلم عن ثلاثة، منها معذرة في التعبير منها السفيه حتى يعقل. حتى يعقل يعني حتى يدرك. السفيه اللي هو الذي لا يدرك، الذي لا يعقل بنسبة 100%، الذي لا يتفكر بنسبة 100%. مش معنى كده السفيه ان هو مجنون. لا، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنهم لا يحسنون أن يتصرفوا في الأموال، ربما يكونوا قصر وربما يكونوا بلغوا من الشيخوخة مبلغا لا يستطيعوا معرفة الجنيه من العشرة من العشرين. وبالتالي حاول معها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تحمل في ذلك هما، وأجرك على الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نجاوب الأخ الخطيب على بقية سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
حضرتك أنا لي قريب غالب ماله من الفوائد البنكية، البنوك الربوية، فبيحصل إن هي البيوت تتهادى بالطعام، يعني أهل بيته بيبعتوا لنا طعام وإحنا كذلك كعادة المصريين.
نعم.
أنا سؤالي حكم الطعام ده هل نأكل منه ولا لا؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
تفضل يا عمي، الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله يا بنت، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
خير.
هل بين المغرب والعشاء في صلاة غير السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 8 ركعات؟ يعني سمعت كده مرة ان في 8 ركعات يصلوا بين المغرب والعشاء، فهل هذا سنة مؤكدة يعني؟
حاضر.
ده سؤال اول. سؤال واحد بس ثاني. انا وانا يعني صغيرة كده في السن عن جهل مني ندرت ان احكي لواحدة اخت لي صديقة يعني جارة كده نحسبها على خير، وكانت توفت. انا كنت فاكره يعني يا شيخ ان الحج ده امر سهل يعني وبسيط، لكن طبعا اتضح ان موضوع صعب. هل انا لو كلفت الحج، انا كلفت الحج مع واحد وحاجي لهذه المراه يعني، ولا لازم انا بنفسي اللي حج عنها؟
طيب ماشي،
يعني هو طلع حج عنها يعني هذه المراه يعني، خلاص يا شيخ
في حد حج عنها يعني؟
ايوه، وانا اللي كلفت الحج يعني.
طيب ماشي.
طيب شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ، عم الشيخ معايا؟
اتفضلي.
بص يا عم الشيخ، انا جوزي ما بيصليش، وانا بص يعني بنصحه وبدعي له وبعمل كل حاجة، فعليا ذنب ان انا عايشة معاه وكده، وان هو بيشتغل وبيجيب لنا وكده، يعني حرام ان احنا بناكله من الفلوس ديت ولا
هو كده. ما بيصليش خالص خالص نهائي،
ما بيصليش خالص يعني، وكان مرة صلى صلاة الجمعة ديت بالعافية، و فحرام علينا يا عم الشيخ، عليا ذنب انا ان هو كده يعني.
طيب حاضر،
بالله عليك يا عم الشيخ عايزك تدعي لابويا وامي ربنا يرحمهم.
حاضر يا بنت، ان شاء الله ربنا يرحمهم وامواتنا واموات المسلمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك مولانا؟
تفضلي يا اختي.
ام محمد مع حضرتك.
تفضلي يا ام محمد.
بصي حضرتك، انا زوجي زي الست اللي لسه قافله مع حضرتك دي دلوقتي حالا بالظبط، ما بيصليش، وانا الحمد لله بصلي الفرض برضه وبدعي له، بس انا مش عارفه انفصل عنه ولا اتعامل معاه ازاي. انا بقالي معاه حوالي 20 سنة.
نعم.
ولن يستجيب، وليا اخ فاضل زي حضرتك بالظبط شيخ، وبيفضل يدعوه وحط ايده في الصخر منه، لدرجة ان هو قال لي انا مش عايز اتعامل مع زوجك تاني لانه ما بيصليش وتارك الصلاة. الشيء التاني انه والدي لسه متوفي ووالدتي عندها 72 سنة، هل العدة اللي هي محرمة ان هي تخرج قبل سن قبل ما تخلص عدتها، هل هي تقع على سن والدتي؟
حاضر.
خروجها من المنزل مسموح قبل العدة ولا عادي برضك تكمل عدتها زي اي واحدة في اي سن عادي؟
حاضر ماشي يا ام محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمي.
رقمك لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل يا اخي الحبيب.
رقم حضرتك يا فضيلة
الرقم الشيخ. طيب الرقم مع الشباب ادوا يا شباب الرقم. الله يكرمكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اكلم الشيخ.
معاك الشيخ يا اختي اتفضلي.
انا عندي سؤال واحد هقوله لك يا حد
حضرتك
بس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا لي اخ احنا ثلاث بنات و...
ايوه
احنا ثلاث بنات واخ واحد.
ايوه نعم.
وبعدين عمل حبه دور علينا كده وكتبنا ومضنا اللي احنا بنبيعه البيت علشان ايه بعدنا بعد كده تحاسب معاك.
ايوه.
وبعدين خد الورق واداه لصاحب البيت الثاني وراح اشترى ارض وبني ونقوله ما تجيب حقنا. قال لنا انا كاتب لكم كل واحد حقه وشايله لما امكم وابوكم يموت ادكم حقكم.
والولد والوالدة موجودين؟
اه موجودين. بس هو خد كل حاجة وكتبها باسم مراته.
مراته ولا باسمه
هو؟ احنا ما نعرفوش. باسم مراته. كتب البيت الجديد اللي بقى اللي اشتراه العرض اللي اشتراه والبنى وكله باسم مراته.
حاضر يا حاج.
وبعدين بنقول له هات يعني عتف علينا كل واحدة بثلاث تلاف يعني كده ايه بعدين نتحاسبوا.
ايوه.
اخواتي مش راضيين ياخدوهم قلت لهم اتغمستهم وقلت لهم خدوهم اللي انتم مش هتاخدوا حاجة. وفعلا خدناهم وبعد كده قال ما فيش حاجة ما لكمش حاجة تاني.
حاضر يا حاج. حاضر يا حاج ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عمنا الخطيب من المحلة كان بيسأل بيقول يعني بيتكلم مع هو او غيره يعني بيتكلم مع الزوجة ولا تبقي محرمة عليا لو عملت الشيء الفلاني وبعد شوية الشيء الفلاني ده عاوزين نعمله فهل يقع عليها الطلاق؟ الكلام ده حسب النية يا عمنا. كلمة تحرمي عليا ديت ليست صريحة في الطلاق لكن تحرمي عليا ممكن يقصد بها تحريم المعيشة او العشرة الزوجية بينهما. ممكن تحرمي عليا عشان يخوفها ان هي تعمل الشيء الفلاني. ممكن تحرمي عليا يعني الطلاق. ممكن تحرمي عليا يعني الظهار زي امي واختي. ايه اللي يفصل في الاحتمالات الاربعة دي؟ النية. فإذا كان يقصد بكلمة تحرمي عليا لو عملت الشيء الفلاني إن يكون طالق فلو عملت بإرادتنا يبقى في الحالة دي يقع عليها الطلاق. إذا كان لا يقصد الطلاق يا عمنا يبقى في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا لم يكن يقصد الطلاق خلي الزوجة تعمل المطلوب وبعد كده نكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إذا استطعنا وإلا فنصوم 3 أيام. هذا ولا يقع به في هذه الحالة طلاق والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه حريص طبعا على الحلال وحريص على الحرام وبالتالي لهم قريب أغلب ماله من الفوائد البنكية وبيتهادوا فيما بينهم طعام ولا غيره. هل نأكل من طعام هذا الرجل؟ معلش يمكن أنا بس متحفظ نسبيا على كلمة أغلب ماله من الفوائد. ليه؟
لان احنا عندنا الفوائد عادة 7% 8% 9% 10% يا سيدي 15% مثلا كما هو في بعض الاحيان ما بتتكررش تاني. فلما يكون الانسان ماله دخلوا 15% من الفوائد بس احنا عندنا 85% لسه من المال الحلال، ففي هذه الحالة المال لا يغلب عليه الحرام انما يغلب عليه الحلال. انما لو افترضنا العكس بقى انه 85% او 80% او 70% من ماله من الفوائد المحرمة و 30-40% هم فقط اللي حلال، يبقى المال ده في الحالة دي غلب عليه الحرام. ففي الحالة الاولى اللي غلب عليه الحلال ناكل مفيش مشكلة ونقبل هداياهم مفيش مشكلة. اما في الحالة التانية لو الحرام هو اللي اكتر بالفعل مش من الفوائد بقى، طبعا عمر الفوائد ما يكون اكتر من رأس المال، لكن لو افترض انه المال المحرم هو اللي اكتر من المال الحلال، يبقى في الحالة التانية ديت لا نأكل من طعامه ولا من شرابه الا باستعمال العوض. ايه العوض؟ زي ما جاب لنا طعام نروح مودي له برضو طعام، جاب لنا النهاردة طعام تاني يوم نودي له طعام، ونحن في قصدنا ونيتنا أن طعامنا عوضا له عن طعامه. يبقى احنا في الحقيقة لما بيهدلنا طعام بنأكل من طعامنا احنا، لان احنا مودي له مبارح وهو جاب لنا النهاردة، او هو جاب لنا النهاردة واحنا هندي له بكرة. فاستعمال العوض ان شاء الله عز وجل يرفع عنا الإثم. لكن افترض عمنا اخونا السائل قال وانا ايه اللي عليا باللعبكة ديت وايه اللي عليا بالحسبة ديت، ما انا امتنع وخلاص. امتنع تورعا، ولكن لا تمتنع على انه حرام صرف الا في حالة ما يكون المال الحرام هو اللي غالب على المال الحلال. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة بتسأل هل هناك صلاة سنة مؤكدة بين صلاتي المغرب والعشاء؟ لا، سنة مؤكدة لا، إنما هذا وقت يصلى فيه ويتنفل فيه ويتطوع فيه بالصلاة. نعم، هذا وقت فاضل يستحب للإنسان إنه يتطوع إن يسر الله عز وجل له أن يتطوع بالصلاة فيه، لكن لا ندعي أن هذه الصلاة النافلة سنة مؤكدة، لأنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها، نظرت يوما ما إن هي تؤدي الحج عن فلان الفلانية، ولله الحمد والمنة هي أدت الحج لكن ليس بنفسها، إنما أدت الحج بمالها، فوكلت آخر أن يحج عن السيدة التي نظرت الحجة لها. فهل هذا يجزئ؟ يعني أخشى أن أقول أنه لا يجزئ. ليه؟ لأنه ربما عرض عارض لك فلم تستطيع أن تتوجهي إلى الحج لأداء الفريضة عنها، وربما أنت لما تيسرت الفلوس كنت لم تحج عن نفسك أولا، لأنه يشترط في الوكيل أن يكون حج عن نفسه أولا حتى يسمح له بالحج عن غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل في حجة الوداع يقول لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة ده واحد صديقه ولا قريبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل القائل ده أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فربما لما جهزت معك الفلوس كنت لم تؤدي الحج عن نفسك، وبالتالي انت مطلوب منك تحج عن نفسك الاول وبعدين تحج عن صاحبتك، فانت اخترت الحل الثاني وهو ان توكلي احدا ليحج عنها. قد اديت ما عليك يا اختنا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة زي ما شفنا كده الزوج لا يصلي، نصحناه مفيش فايدة، ذكرناه مفيش فايدة، دعونا الله عز وجل لم يبقى إلا الدعاء، ندعو الله عز وجل له بالهداية والصلاح وأن يحبب إليه الصلاة والصيام وغير ذلك. هي بقى بتسأل نعيش معاه وناكل من أكله ولا لأ. والله شوف يا بنتي، وكان في أختنا التانية برضو سألت تقريبا نفس السؤال أو قريبا منه، إذا كان الإنسان تاركا للصلاة بالكلية فقد ذهب الحنابلة إلى أنه كافر والعياذ بالله، بل خارج من الملة. وحجتهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما جمهور الفقهاء من الحنفيات والمالكية والشافعية فيقولون إذا كان تاركا لكنه ليس جاحدا لفرضية الصلاة، ليس مستحلا لترك صلاته، ففي هذه الحالة هو صاحب كبيرة من أبشع وأعظم وأسوأ وأخطر الكبائر، لكنه لا يكفر، يسمونه فاسق ولا يقولون أنه كافر خارج من الملة. وبالتالي نقول لهؤلاء الزوجات انصحوهم وذكروهم بالله عز وجل وصلوا أمامهم حتى تكونوا قدوة لهم في موضوع الصلاة، وإذا كانوا لا يستجيبون للنصيحة ولا التذكرة فقد أدينا ما علينا. قال ربنا عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان الإيمان في قلبه هش وضعيف فإنه بالفعل لا ينتفع بهذه التذكرة ولا ينتفع بهذه النصيحة، لكن لا أوجب عليكم أن تتركوا هذا الزوج وأن تطلبوا الطلاق وأن تتركوا المعيشة معه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بنتنا برضو تسألنا الدعاء لوالديها بالرحمة، نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يرحم والدينا وأن يرحم آباء وأمهات المسلمين والمسلمات، وأن يوسع لهم في قبورهم وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كده يبقى احنا جاوبنا على سؤال بنتنا أيضا أم محمد. السؤال الثاني بتاع الأخت أم محمد، والدتها عندها 72 سنة والوالد الزوج يعني توفي عليه رحمة الله تعالى، فبالتالي وجبت العدة في حق الزوجة اللي هي أم محمد، ولكن هي عندها 72 سنة، هل يجب عليها العدة كما تجب العدة على غيرها من النساء الأصغر؟ طبعا العدة يا أختنا لا فرق فيها بين الأرملة الصغيرة صغيرة السن ولا بين الأرملة التي بلغت 100 عام أو تزيد. العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها في جميع الأحوال 4 أشهر و10 كما نص على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى، يعني عدة والدتك 130 يوم تترك فيها التزين وتترك فيها الملابس المعصفرة المزركشة، الملابس اللي هي ملابس الشابات، ويعني تبقى في بيتها ما استطاعت إلا من ضرورة إن خرجت يعني لطبيبة أو خرجت لورقة رسمية من أوراق الحكومة أو شيء من هذا القبيل، لكن العدة لا تفرق بين صغيرة السن ولا بين كبيرة السن يا أختنا أم محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة دي الله يعينها هي وإخواتها البنات، زي ما حضراتكم شفتوا الوالد والوالدة عايشين لسه وليهم أخ واحد وهم 3 بنات، فالأخ استغفل أخواته البنات وجعلهم يوقعون ويمضون على أوراق اتضح أنها أوراق بيع البيت، والراجل الله يسامحه باع البيت واشترى أرض وبنى وكتب البيت الجديد باسم الزوجة عشان لما يجوا في يوم من الأيام يطلبوا او يشتقوا يبقى هو ما عندوش حاجة، البيت مش بتاعه، ده البيت بتاع الزوجة. بئس ما فعل اخوكم، لانه لم يراعي حرمة والده ووالدته، لسه على قيد الحياة ربنا يبارك في الاعمار، ولم يراعي حرمة اخواته البنات، ده انت راجلهم بعد ابوهم، فانت الذي تأكل مالهم، وانت يا ابن الناس الطيبين تاخد مال اخواتك عشان تأكله للزوجة؟ أيهما أقرب إليك؟ الأخت يا أخي الحبيب لا تعوض، والأم لا تعوض، والأب لا يعوض. الزوجة من الممكن لا قدر الله إن طلقت يستبدلها بأخرى، وإن ماتت يستبدلها بأخرى، لكن إلى هذا الحد تجرأت على أكل نصيب أخواتك إلا من 3000، يلا خذوا أهي ترضية والسلام، وبعدين ان شاء الله اديكوا الباقي. بعد ما خدوا مساكين قال لهم زي احنا بنقول في المثل الشعبي، امه في العش ولا طارت. طارت طبعا مع الرغبة الجامحة في اكل الحرام. هذا غلط، غلط عليه وعلى اولاده وعلى زوجته، ولابد ان يفيق قبل ان يلقى الله عز وجل. هكمل بس بعد الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
تفضل يا استاذ محمد.
معايا السؤال جزاك الله خير. السؤال الاول، هو غسل الميت زي غسل الحي؟ يعني تغسيل الميت يختلف عن غسل الحي ولا هو هو؟
حاضر.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، الكفن، الكفن بتاع الميت هل يخيط ولا يعني يلف على نفسه، والراجل يعني يكفن في كم قطعه من الكفن؟
حاضر
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هسأل سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا بنتي.
الأمر الأول، مشروع التكافل بعض النقابات بتعمله زي نقابة الأطباء والمهندسين، بيدفع مبلغ سنوي، وفي الآخر بعد ما بيطلع على المعاش أو لا قدر الله حصله مكروه بياخد مبلغ معين ثابت. فابني عايز، هو ابني خريج هندسة عايز يعمله، فأنا قرأت إنه يحرم، فعايز أخذ رأي حضرتك.
حاضر.
الامر الثاني، فوائد البنوك الاسلاميه، ايه القول الفصل فيها؟ لان الشيخ علي السلوس احنا كنا معتمدين على فتوى بحلها، واخيرا قال انها لا فيها شبهه، فايه القول الفصل فيها لو سمحت؟
حاضر
جزاكم الله خير.
تفضل الله يكرمك.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه.
تفضل.
اكلم فضيله الشيخ بعد اذنك.
معاك، اتفضل
مولانا. السلام عليكم مره ثانيه.
عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا بفضل الله بصلي، وانا بصلي دعاء، وخاصه للمسجد الاقصى وللاخوه اللي في كل حته وكده، بس انا جيت في الفتره الاخرانيه بحس ان انا مقصر معاهم، يعني ما قلتش كل حاجه، فالحقيقه جت في دماغي حاجه كده غريبه، ما اعرفش انا عايز راي الشرع فيها.
طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم انت تعبان؟
الحمد لله بخير.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وأسأل الله العظيم أن يبارك في كل العاملين في قرية النجف.
اللهم آمين، بارك الله فيكم.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
خيرا.
السؤال الأول، في حديث يا شيخ يعني في معناه دخلوا لمحارب، لو دخلوا لمحارب اللي انتهكوها.
نعم.
عايز ارجع سؤال في معنى الحديث، ما هي انواع الذنوب في معنى الحديث يا شيخ؟
ماشي.
وبرضه في سؤال ثالث في نفس الحديث، لو تابوا من الذنوب يا شيخ، اللي هم يعني ياتي يوم القيامه يعني محمرين بالحسنات وتذهب هباء منثورا، يعني لو تابوا من الذنوب يا شيخ هل ينطبق عليهم معنى الحديث؟
طيب.
واخر سؤال بارك الله فيك يا شيخ، لو الغيبة والنميمة، لو انا قاعدة مع زملائي وهم ما يجيبوا سيرة حد بالغيبة والنميمة ونصحتهم يا شيخ ولن يستمعوا، هل لو كنت مثلا قاعدة معاهم عشان انا قاعدة في الدار وانشغلت مثلا بذكر الله، هل اصدق معهم بالغيبة والنميمة ولا لا اصدق؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب لسه بقى مع أخونا اللي هو أكل حق إخواته البنات ده، يعني هذا المال محرم قطعا اللي هو نهبه من إخواته البنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. قال رجل من القوم: أرأيت إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، لو حاجة بسيطة يعني 5 جنيه ولا 100 ولا أكثر ولا أقل. قال: وإن كان قضيبا من أرك، وإن كان زي عود السواك أبو 3-4 جنيه يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. بل ورد الحديث بصيغة أخرى أو برواية أخرى: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأنا بنصح أخواتنا البنات يشوفوا والدهم ووالدتهم، انتوا واخدين بالكم من اللي عملوا؟ انتوا مقرين ولا راضيين؟ والله إذا كانوا غير مقرين وغير راضيين يبقى الوالد والوالدة يدوسوا على الأخ عشان يكتب حق إخواته ويثبت حق إخواته ويعدل الورق بتاع البيت اللي بقى باسم الزوجة ده. ليه؟ لأنه زي ما ذكرنا أنت أضمن على حق أخواتك من الزوجة اللي ما تعرفهمش ومعها وثيقة. فإذا كان الوالدين رافضين يبقى يدوسوا عليه عشان يكتب لكم حقكم. إذا كان الوالد والوالدة للأسف في بعض الأحوال بيبقوا ميالين شوية ناحية الولد الوحيد حتى على حساب البنات، مع أنه البنات الحنية بقى والعطف والكلام ده، أيوة في بعض الأحيان بيحنوا ناحية الولد عشان هو ولد بقى أكتر ما بيحنوا ناحية البنات شوية. في الحالة دي يبقى أنتوا الورقة الضغط اللي معاكم ضعفت شوية، لأنه هو اللي مقويه في الحالة دي هيبقى والده من ناحية ووالدته من ناحية. لكن مش معنى كده انكم تبطلوا المطالبة عن حقكم او بحقوقكم. لابد انه ما يموتش حق وراه مطالب، نفضل عاملين له صداع كده زي ما بيقولوا، والنهاردة الاسبوع ده انت تكلميه، الاسبوع اللي بعده اخته التانية تكلمه، الشهر اللي بعده اختك التالتة تكلمه، وهكذا نفضل عاملين له صداع بالمطالبة بحقوقكم لحد ما يقول حقكم برقبتي. يلا اتوكلوا على الله ويدي حقكم ويكتب لكم او يسلمكم الحق. انما اذا عجزتم عن هذا كله فسلموا الامر لله سبحانه وتعالى، ويعني للأسف الشديد هيعاقب على هذا المال الذي اكله حراما في الدنيا قبل الآخرة. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي اللي هو الظلم يعني، والعقوق. الظالم هيتعاقب في الدنيا قبل الآخرة، والعاق لأبويه أو لأحدهما هيتعاقب على العقوق ده في الدنيا قبل الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد: يا ترى غسل الميت كغسل الحي؟ أيوة أستاذ محمد، غسل الميت كغسل الحي سواء بسواء، غير أننا في غسل الميت نكرره 3 أو نكرره 5 أو نكرره 7 حتى نستيقن أننا قد أنقينا الميت تماما. لكن الغسل هو الغسل، بمعنى نبدأ بمواضع الوضوء وبعدين نغسل الرأس جيدا، وبعدين نغسل الشق الأيمن، وبعدين نغسل الشق الأيسر، وبعدين نفيد الماء على الجسد كله. أدي مرة، المرة الثانية هنعمل نفس العملية، المرة الثالثة هنعمل نفس العملية هي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو الأستاذ محمد بيسأل على الكفن: هل الكفن يخيط؟ لا، الكفن لا يكون منه رداء ولا يكون منه إلا الأغطية العادية المفتوحة، فيلف فيها الميت لفا من غير خيط ولا إبرة ولا يحزنون كما يقولون. والرجل يكفن في 3 أثواب:
أما المرأة فلأنها امرأة ولأنها كلها عورة فنحن نبالغ في ستر المرأة حية ميتة كما نبالغ في سترها حية. عشان كده الرجل يكفن في 3 أثواب والمرأة تكفن في 5 أثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها ابنها ما شاء الله ربنا يبارك خلص كلية الهندسة، يعني أصبح أحد مهندسي المستقبل، والنقابة مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات سواء المهندسين ولا الأطباء ولا الصيادلة ولا الحقوقيين ولا التجارين ولا غيره. هذا المشروع مباح، موضوع التكافل الذي تقيمه هذه النقابات هو اسم التكافل الاجتماعي، وهو نوع من أنواع التأمين الاجتماعي الذي أقرته وأباحته كل المجامع الفقهية المعاصرة، سواء مجمع الفقه في مجمع البحوث الإسلامية في مصر، أو سواء مجمع الفقه في جدة أو في لاهور في باكستان، أو مجمع الفقه في أمريكا الشمالية، أو هيئات كبار العلماء في مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من هيئات كبار العلماء. كل هؤلاء أباحوا مشروع التكافل الاجتماعي الذي تقيمه النقابات، سواء كان هذا مختص بالتكافل الطبي أو كان التكافل الاجتماعي بكل عناصره. فخلي الابن يتوكل على الله ويعمل إجراءات استخراج كرنه النقابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا سؤالها الثاني، السؤال ده اللي هو التقليدي المتكرر من كثير من إخواننا وأخواتنا، البنوك الإسلامية ماشية صح ولا ماشية غلط؟ البنوك الإسلامية العاملة في بلادنا، وهي من نعم الله عز وجل علينا أن وسع الله علينا وجعل في بلادنا بنوكا إسلامية حتى لا يكون للإنسان منا عذر. ليه؟ لأنه إلا المال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه البنوك الميزة فيها أن عليها هيئات رقابة شرعية من علماء أجلاء معروفين بالفقه من ناحية وبالاقتصاد الإسلامي من ناحية ثانية، ومعروفين أو متخصصين في أعمال البنوك من ناحية ثالثة، وهؤلاء أقدر كثيرا على الإفتاء في معاملات البنوك الإسلامية، وقد أفتوا ولله الحمد بمشروعية هذه المعاملات وأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية. ويعني من ضمن هيئات الرقابة الشرعية الموجودة في البنوك العاملة في مصر هيئة رقابة شرعية رؤسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وهو من هو علما وفضلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا ما زال معي بعض أسئلة حضراتكم إن شاء الله عز وجل أجيب عليها بإذن الله تعالى، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا المتصل، هو الاتصال انقطع أثناء المحادثة، لكن ما فهمت من السؤال أنه ما شاء الله مجتهد في الدعاء للمسلمين في أرجاء المعمورة كلها، يعني مشغول بالدعاء لإخواننا في فلسطين وإخواننا في المسجد الأقصى، وعايز يدعو لإخواننا في لبنان، وعايز يدعو لإخواننا في ليبيا، وعايز يدعو لإخواننا في اليمن، وعايز يدعو لإخواننا في العراق، وعايز يدعو لإخواننا في الصومال، وعايز يدعو لإخواننا في أفغانستان، وعايز يدعو لإخواننا في ميانمار الروهينجا، وعايز يدعو لإخواننا في الفلبين. كل دي جراح المسلمين النازفة. يا أخي الحبيب، أن تستحضر هذا كله في قصدك ونيتك، وقل الدعاء الجامع: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. هذا الدعاء يغطي هؤلاء جميعا وأكثر منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل على الحديث الصعب أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، من الأعمال الصالحة، ومن صلاة ومن صيام ومن صدقة وزكاة وحج وعمرة وقرآن وإلى آخره، ولكن يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا، يعني يجعلها كأعمال الكفار سواء بسواء. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب ليه وهم مسلمين ومجتهدين في العبادات والطاعات؟ يا بنتنا، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب عبد يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة، إن أتم ركوعها أنقص سجودها، وإن أتم سجودها أنقص ركوعها، وهكذا. مع أنه صلى 60 سنة والعياذ بالله، لكن صلاته فاقدة للاطمئنان، وفقدان ركن الاطمئنان في الصلاة يجعله يفقد ركن التدبر، ويجعله يفقد أيضا الخشوع الذي هو روح الصلاة وعليه يترتب الأجر في الصلاة. فهؤلاء قوم اجتهدوا جدا في العبادات والطاعات فيما يبدو للناس، ركزي، حط خطين 13-20 تحت فيما يبدو للناس، احنا شايفينهم مصلين ومعتمرين وحجاج وصايمين ولائرة، فيما يبدو للناس، فيأتوا يوم القيامة وقد جعلها الله هباء منصورا. ليه يا رسول الله؟ قال: هؤلاء قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما يقفل باب عليه يبدأ ينتهك حرمات الله عز وجل، فعلى التليفون يكلم دية ويكلم دي، على الواتس يكلم دية ويكلم دي، على الفيس يكلم دية ويكلم دي. إذا اختلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشى، يعني يخافون من غير الله عز وجل ولا يخافون من الله، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله عز وجل وهو معهم، يعني إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبالتالي هؤلاء يستحقون هذه العقوبة، إن هم منافقين أمام الناس 10/10 صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وقرآن وغيره، ولكن بينهم وبين الله عز وجل خراب الخراب. فهؤلاء إذا جاءوا يوم القيامة لم تشفع لهم أعمالهم، إنما ضعفت أعمالهم في مقابل سيئاتهم، والسيئات اللي هي ذنوب الخلوات دي أجاركم الله من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك الإنسان مطلوب جدا أنه يستحيي من الله حق الحياء، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى، ويستشعر مراقبة الله عز وجل له أنه مطلع عليه يراه ويسمعه، ولذلك يتقيه حق التقوى في الباطن والظاهر على حد سواء. سؤال الثاني، الزميلات وعلى طول مجرد ما يفرشوا القعدة الغيبة والنميمة، القصيرة يعيبوا عليها والطويلة يعيبوا عليها والبيضة يعيبوا عليها والسمرة يعيبوا عليها ومش مخليين. طب ما كل ده حرام، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال رجل من القوم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. هو فعلا أعور، وأنا بقول عليه أعور، هي سمرة وأنا بقول عليها سودة أو سمرة، هي طويلة أنا بقول عليها طويلة بعايب، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي دي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما أقول، طيب إذا كنت أنا برمي بلاي عليه بقى وبكذب عليه وبفتري عليه، قال وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، اللي هو أسوأ من الغيبة وأكبر من الغيبة. طيب أختنا بتقول طب أنا أحيانا أنصحهم ما بيسمعوش الكلام، أذكرهم ما بيستعموا ما لا يستمعوا للتذكرة والنصيحة، أعمل إيه؟ اعتزليهم، قومي شوف لك حتة تانية عدي فيها. فبتقول أنا بفضل برضو في المجلس لكن منشغلة بالقرآن وبذكر الله عز وجل، يعني أحسن شوية، إنما الأفضل ليكي ما أصل القرآن وهم شغلين وش ودش جنبيكي ورغي وهيجيبوا سيرة دية هتلتفت شوية وهيجيبوا، لا أحسن لك يا بنتي قومي من القعدة دي خالص وانشغلي بذكر الله عز وجل وانشغلي بالاستغفار وانشغلي بوردك في القرآن الكريم حتى لا تكون شريكة لهم بالسماع أو شريكة لهم بالسكوت عن الغيبة والنميمة. وربما الإنسان يسبقه لسانه فيلفظ ببعض الغيبة معهم أو يلفظ ببعض البهتان معهم فيبوء بإثمه وإثمهم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، شكر الله لكم متابعتكم وشكر الله لكم تواصلكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، لكن لا تنسوا الدعم المطلوب لقناة الندى بدعواتكم بظهر الغيب، أن يبقيها الله عز وجل وأن يقيل عثرتها، وبسائر أنواع الدعم من الصدقات العامة والصدقات الجارية وزكاة الأموال، وكل ذلك خير. فإنما قناتكم قناة وقف خيري لله عز وجل، فأقام الله من أقامها وجزى الله خيرا من أعانها. هذا والله أعلى وأعلم، حتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.